ننتقل الآن إلى أقسام التحمل. المراد أيها الإخوة بأقسام التحمل أن العلماء الذين تلقوا الحديث نظروا وإذا بالمحدثين حينما يتحملون الحديث كانوا يتحملونه على أوجه عدة، فتجد بعضهم يأتي لمجلس الشيخ ويبدأ الشيخ يحدث من حفظه، حدثنا فلان وحدثنا فلان وهكذا، فيبدأ التلميذ إما يحفظ أو يكتب. هذه حال. وأحيانا يكون الشيخ له كتاب فيدفع كتابه إلى أحد تلاميذه فيقول اقرأ والشيخ يستمع، فإن أخطأ التلميذ صوبه الشيخ، وتجد باقي التلاميذ يكتبون وبعضهم يحفظ، ما يسمعون من الحديث بقراءة ذلك الطالب. وأحيانا يكون هذا التحمل الذي بهذه الصفة على انفراد، وأحيانا يكون باجتماع، فإما أن يكون بمحضر أناس وإما أن يكون الطالب مع شيخه بمفرده. وأحيانا لا يستطيع التلميذ أو الطالب أن يسمع من الشيخ إما لضيق الوقت أو لغير ذلك، ويكون عزيزا على الشيخ ويقدر له رحلته، أو يكون ابنا لأحد كبراء المحدثين أو الوجهاء أو غير ذلك، فتجد هذا المحدث يخصه بكتابه لسبب من الأسباب التي ذكرت، إما لوجاهته أو لتقديرا لأبيه بكونه من العلماء الأفاضل، أو تقديرا لعنائه وتحمله بعد المسافة في الرحلة، فتجد هذا المحدث يعطي هذا الطالب كتابه فيقول هذا كتابي فروه عني أجزتك بروايته، فإما أن يعطيه أصل الكتاب ويمتلكه الطالب، أو يطلب منه أن يعيد إليه الكتاب فيذهب هذا الطالب وينسخ هذا الكتاب في كتاب آخر ويرجع الأصل إلى شيخه، أو يكون هذا الكتاب كتاب الشيخ منسوخا ومعروفا ولكن الناسخ موثوق به، أو قوبل اشترى نسخة أحد الطلاب الذين قابلوا هذه النسخة على الشيخ. المهم لابد من التوثق من صيغة ما هو مكتوب، فيأتي للشيخ ويقول هذا كتابك هل تجيزني بروايته، فيقول نعم أجلسك بروايته. فإذا في هذه الأحوال كلها نجد أن التلميذ لم يسمع الأحاديث من الشيخ سماعا، أو لم يسمعها تقرأ على الشيخ، وإنما أخذها هكذا دفعة وجملة واحدة، فهذا نوع. أيضا في بعض الأحيان نجد أن الشيخ يكون في بلد والراوي عنه في بلد آخر، فلسبب من الأسباب يكتب الشيخ للتلميذ كتابا فيه أحاديث ويرسله إليه، إما أن يكون ذلك منه على صفة مثلا الوعظ له، أو على صفة المذاكرة في مسألة علمية، أو جوابا لسؤال سأله إياه في مسألة علمية، أو خصه بهذه الأحاديث قال هذه أحاديث فروة وأرسل له هذا الكتاب، أو غير ذلك من الأسباب التي تدفعه إلى الكتابة لتلميذه في بلد آخر. فهذه حال. حال أخرى أن يعثر التلميذ على كتاب شيخه بعد وفاته، فيجد هذا الكتاب، وهذا يسمى عندهم مجادة، وهذه أيضا سيأتي التفصيل فيه. ثم مسألة الإجازة لها أوجه عديدة، فمنها ما أشرت إليه قبل قليل وهو أعلاه، وهو أن يدفع الشيخ إلى تلميذه الكتاب ويقول هذا كتابي تروه عني. وأحيانا نجد أن هناك توسعا في هذه المسألة، فبعضهم يقول أجلس لفلان ولمن يولد له، يعني أناس سيولدون بعدما يتوفى ذلك الشيخ، وأحيانا يجيزون حتى للصغير السن مثل أبي حاتم ولد العراقي لم يبلغ سن التحمل، فيجيزون له رواية هذا الكتاب الذي هو مسند ابن أبي أوف. وأحيانا تكون الإجازة بصيغة الأعم، فيقول أجلس لأهل البلد الفلاني أو أهل الجهة الفلانية، وأحيانا يقول أجلس لجميع المسلمين أن يرووا كتابي هذا. وهل مجرى من أنواع الإجازة التي تسهل فيها كل هذه الأنواع والتفصيل فيها هو الآتي في هذا المبحث وما بعده إن شاء الله تعالى. أجملت هذا الكلام حتى تكونوا على استيعاب لما سيأتي إن شاء الله من مسائل وتفصيل فيها. فما هي أعلى صيغ التحمل هذه وطرق التحمل؟ ما هي أجودها وأحسنها وأرفعها عند العلماء؟ قال أعلى وجوه من يريد حملة، حافظ إخراضي عن نقرأ بعض الأبيات وإلا ما يمكننا أن نأخذها كلها. قال أعلى وجوه من يريد حملة سماع لفظ الشيخ أملى أملى، من حفظ أو من كتب ولو ورى، ستر إذا عرفته أو أخبر، معتمد ورد هذا شعبه، ثم سمعت في الأداء أشبه، وبعده التحديث فالإخبار، ثم أنبأنا نبأنا وبعد ضم، قال لنا ودونه لنا ذكر، وفي المذاكرات هذه أضر. الظاهر هذا يكفي. تكلم الآن عن أعلى طرق التحمل، وبين أن أعلى طرق التحمل ما يأتي بلفظ السماع، حينما يقول المحدث سمعت فلانا يقول، أي فيه التصريح بالسماع، وليس المقصود عموم هذه اللفظة سيدخل فيها الإخبار والتحديث وإن كانت تدخل تحت مسمى السماع، لا، وإنما ما جاء بهذه اللفظة بعينها، سمعت فلانا يقول أو نحو هذه العبارة. فهذه قال هي أعلى وجوه التحمل، أعلى وجوه من يريد حملة، يعني من يريد أن يتحمل الحديث، فأعلى وجوه التحمل له سماع لفظ الشيخ أملى أملى، أي حينما يسمع الحديث من لفظ الشيخ نفسه، سواء كان الشيخ يملي من كتاب أو لا، يعني كان يحدث من حفظه. ويبينه قوله بعده من حفظ أو من كتب ولو ورى، ستر إذا عرفته أو أخبر. فإذا وجدنا أن المحدث تلقى الحديث عن الشيخ سماعا للفظه مباشرة، فهذه أعلى طرق التحمل عند الجمهور، عند جمهور المحدثين. وحينما نقول عند الجمهور يدل هذا على أن هناك خلافا في المسألة، وفعلا هناك خلاف، فالإمام مالك رحمه الله ممن خالف في هذا، ويرى أن ما سيأتي وهي مثل الآتية، وهي العرض أعلى من السماع. نجد أن المحدثين حينما يسمعون الحديث من لفظ الشيخ مباشرة يعبرون بقولهم سمعت، وهذه بالدرجة الأولى وهي أصرح، أو بأخبرنا بحدثنا، أو بحدثنا، فحدثنا عندهم هي أيضا تدل على السماع. ولكن كما قلت لكم أنه حينما يقول سمعت تكون أحسن من قوله حدثنا، السبب أن هناك من يسوي بين أخبرنا وحدثنا، فحين ذاك قد يلتبس الأمر بمسألة العرض. فلو أن من يجيب التبديل بين الكلمتين سمع الحديث من الشيخ قراءة عليه وليس من لفظ الشيخ مباشرة، ثم قام حدثنا فلان، لاختلط الأمر الآن بين العرض والسماع. لكن إذا قال سمعت فهذه لا تحتمل وجهين، فهي صريحة إذن في أنه سمعه من لفظ الشيخ مباشرة. أما حدثنا فهي نعم عند جمهور المحدثين قصروها على ما حدث به الشيخ من لفظه، فإذا حدث الشيخ من لفظه تقول سمعت، أو تقول حدثنا أو حدثني إذا كنت على انفراد، حدثنا إذا كان معك جماعة، وحدثني إذا كنت أنت وهو على انفراد وحدثك بمفرده. فتستخدم إذن حدثنا وحدثني فيما سمعته من لفظ الشيخ مباشرة. أما أخبرنا وأخبرني فهذه هي مسألة العرض التي سيأتي الكلام عنها إن شاء الله. لكن قبل هذا يقول سواء أمل الشيخ أو لا، يعني بعض المشايخ يأتي ويبدأ يملي على التلاميذ الحديث، وفي الغالب أنه يكون معه كتاب، وأحيانا قد يملي من حفظه، وربما كان الشيخ لا يملي وإنما ذكر الحديث على أي وجه. لنفرض أنه سئل عن مسألة من المسائل فقال نعم، والحجة فيها ما حدثنا فلان قال حدثنا فلان ثم ذكر حديثا، هل الشيخ الآن قصد الإملاء؟ ما قصد الإملاء، وإنما قصد الاستدلال على فتوى أو على سبيل المذاكرة. مثلا يبدأ محدثان يتذاكران في باب من أبواب الدين، فيقول ما عندك في الباب الفلاني، فيقول والله أنا عندي حديث فلان الذي حدثني به فلان، ثم يذكر أحاديثه التي في هذا الباب، ويبدأ الآخر أيضا يورد ما عنده من أحاديث، فيستفيد كل منهما من صاحبه. محمد يستفيد الأحاديث الزائدة عند خالد، وخالد يستفيد الأحاديث الزائدة عند محمد، وقد اشتركان في بعض الأحاديث. كل ما كان من هذا الباب أو من هذا السبيل يعني لم يأتي على صفة الإملاء فهو أيضا من الأمور الجائز تحمله، وهو داخل في مسألة السماع، فيمكن أن يقول سمعت أو حدثني أو حدثنا أو نحو ذلك. ثم إنهم ميزوا بين أمرين، بينما إذا حدث المحدث من كتابه وبينما إذا حدث من حفظه، فنجد أنهم يحرصون على التلقي عن المحدث إذا حدث من كتاب، وأما إذا حدث من الحفظ فالأمر يضعف عنده. لماذا؟ لأن الكتاب أجود من الحافظة القوية، فالحافظة قد تكون صاحبة، وأما الكتاب فهو مضبوط دائما لا يتبدل ولا يتغير، اللهم إلا لو تطرقت له أيد عابدة. أما إذا صانه المحدث فهو عندهم الكتاب أوثق وأضبط، ولذلك نجد المحدثين إذا امتدحوا أحد الرواة قالوا هو صاحب كتاب، فإذا قالوا صاحب كتاب يدل هذا على التكفل بمسألة الضبط والإتقان. هذا معنى كلامه من حفظ أو من كتب. ثم قال ولو ورى ستر إذا عرفته أو أخبره، هذه مسألة أخرى، يعني إذا كان الشيخ يحدث سواء حضر هذا التلميذ عند الشيخ ورآه بعينه أو كان وراء الستر، وحينما تكلموا عن مسألة التحديث من وراء الستر تكلموا عليها لأنها مسألة كانت تعرض لهم، فبعض الشيوخ كن نساء مثل عائشة رضي الله تعالى عنها، ما كان التابعون يتحملون عنها إلا من وراء الستر، تحدثهم من وراء الستر رضي الله تعالى عنه. فهل يجوز هذا أو لا يجوز؟ الجواب يجوز. وأما اعتراض شعبة بن الحجاج على هذا فإنه لا يقصد مثل مسألة الرواية عن عائشة رضي الله تعالى عنه، وإنما يقصد ما لو كان هناك إنسان يتحمل عن محدث من المحدثين من وراء الستر بأي سبب يعرض له، فبعضهم قد يكون مثلا من أصحاب الجاه والسلطان ويستنكف ويأنف من أن يخالط عموم الناس في حلقة العلم، فيوضع له ستار ويبقى وحده.
طيب نعيد قراءة الأبيات. يقول السيوطي رحمه الله: أقسام التحمل. أعلى وجوه من يريد حملا، سماع لفظ الشيخ أملا أملا، من حفظ أو من كتب ولو وراء، ستر إذا عرفته أو أخبرا، معتمد ورد هذا شعبة، ثم سمعت في الأداء أشبه، وبعده التحديث فالإخبار، ثم أنبأنا نبأنا وبعد ضم، قال لنا ودونه لنا ذكر، وفي المذاكرات هذه أبر، وبعضهم قال سمعت أخرا، وقيل إن على العموم أخبرا، وبعد ذا قراءة عرضا دعوا، قرأتها من حفظ أو كتاب أو سمعت من قار له والمسمع يحفظه أو ثقة مستمع، أو أمسك المسمع أصلا أو جرى على الصحيح ثقة أو من قرى، والأكثرون حكوا الإجماع أخذا بها وألغوا النزاع، وكونها أرجح مما قبل أو ساوته أو تأخرت خلف حكوا. وفي الأداء، أو نقف تقريبا هنا، تأتي صيغ الأداء إن كان معنا وقت مشينا، وإلا هذه فيها بركة إن شاء الله. ذكرنا في الأسبوع الماضي تقدمة عن صيغ التحمل وصفات هذا التحمل، وأن منه ما يتحمل من لفظ الشيخ مباشرة، وأحيانا ربما كان الشيخ يحفظ حديثه حفظا، وربما كان يقرأ من كتاب. وعلى أي الحالين، سواء كان يحفظ الحديث أو يقرأ من كتاب، ربما كان يحدث تحديثا أي كالإمراء، وربما كان يملي إملاء فيملي على التلاميذ بعض الإسناد أو الإسناد، ثم يقف وينتظر حتى يكتبوا ثم يشرع في الباقي. والإملاء بلا شك أحسن وأتقن وأضبط، ولكن الكل صحيح هذا أو ذاك، وبعضهم يفضل الكتاب على الحفظ لأن الكتاب أتقن، فالحفظ قد يكون صاحبه مهما بلغ من الحفظ والضبط والإتقان. وذكرنا أيضا أنواعا أخرى إن شاء الله سيأتي الكلام عليها فلا نطيل بها. فها هنا قول السيوطي: أعلى وجوه من يريد حملا، سماع لفظ الشيخ أملا أملا، يبين أن أعلى طرق التحمل السماع من لفظ الشيخ مباشرة. وحينما قال السيوطي أعلى، معنى ذلك أنه رجح مذهبا من المذاهب التي سيأتي إن شاء الله حكاية الخلاف فيها، فهو اختار أن أعلى وجوه التحمل السماع من لفظ الشيخ، وسواء كان الشيخ يملي أو يسرد الحديث سردا، وسواء كان هذا من حفظ أو من كتب كما ترونه في البيت الثاني، من حفظ أو من كتب ولو وراء. وقوله ولو وراء ستر إذا عرفته أو أخبرا، معتمد ورد هذا شعبة، ثم سمعت في الأداء أشبه. يقول إنك إذا سمعت الحديث من لفظ الشيخ أو حتى في المرحلة الآتية وهي القراءة على الشيخ، كل هذا سائر، وهذا على القول المختار والقول الراجح، والأدلة على هذا متوافرة، ولكن شعبة ابن الحجاج رحمه الله أبى هذا الصنيع، وهذا اجتهاد منه رحمه الله حينما قال لعله يكون شيطانا يقول حدثنا وأخبرنا، أي إذا سمعت من وراء الستر فإنك قد تسمع الصوت وتظن أنه ذلك المحدث، وقد يكون شيطانا يحدثك بحديث لا يصح ولا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن المحدثين ما قبلوا هذا إلا بشروط، وهناك قرائن وأشياء يتضح بها إن كان الشيخ هو نفسه فعلا أو ربما كان كما يقول شعبة، ولكن هذا مستبعد جدا. واستدلوا على ذلك بأدلة من السنة ومن تطبيق العلماء لذلك، فقالوا إن الاعتماد على من كان غائبا شخصه أمر جاءت به نصوص الشرع، فالمؤذن نعتمد عليه في الإمساك في الإفطار وفي الإفطار عند غروب الشمس، فنستحل ما حرم الله أي من الطعام قبل غروب الشمس، فنعتمد على إثبات الغروب وكون الطعام أصبح حلالا على المؤذن وقد غاب عنا شخصه، ولكن من خلال معرفة صوته. ولم يقل قائل إن هذا لا يجوز الاعتماد عليه لأنه ربما كان الشيطان يؤذن فتفطرون أيها الناس، ما قال هذا أحد. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، ومعلوم بأن الليل يخفي الشخص فلا يتضح شخصه وبدنه، ومع ذلك جاز في الشرع الاعتماد على المؤذن في مثل هذا الذي ذكرت. كذلك أيضا وجدنا زوجات النبي صلى الله عليه وسلم يحدثن التابعين وهن مختفيات من وراء الحجاب، والأدلة على هذا كثيرة جدا، فكل الذين سمعوا من عائشة مثلا ممن هم ليسوا من محارمها إنما سمعوا منها من وراء حجاب ولم يروا شخصها أبدا، فدل هذا على جواز مثل هذا الصنيع. كذلك أيضا وجدنا الأئمة بعد ذلك يحدثون عن بعض الشيوخ من وراء السدر ومن وراء جدار ونحوه، ولعلكم تذكرون حينما كانت الندوة العلمية أو الدورة العلمية معقودة في هذا المسجد، حينما تكلمنا عن النسائي رحمه الله وعن سننه، وذكرت لكم أن النسائي رحمه الله سمع من شيخه الحارث بن مسكين وهو مختف عنه، لأن النسائي لما جاء ليسمع من الحارث قيل إنه استنكر عليه ذلك اللباس الذي رآه عليه وظن أنه من جنود السلطان فطرده من حلقته، والنسائي رحمه الله أراد أن يستفيد ولم ينتصر لنفسه فاختفى من وراء ستر أو جدار وأصبح يسمع من الحارث بن مسكين. ولذلك إذا ما نظرتم إلى رواية النسائي في سننه عن الحارث بن مسكين وإذا به يصرح بأنه روى عنه وقد قرئ عليه، والصيغة التي يعبر بها النسائي يستشف منها أنه رحمه الله لم يكن قد سمع من الحارث بن مسكين في حضوره ذلك المجلس. كذلك لعل بعضكم قرأ في شرح الترمذي الحكاية التي ذكرها الخطيب البغدادي عن شيخه أبي بكر البرقاني صاحب المستخرج، لأن الخطيب سأل البرقاني عن
سبب قوله سمعت فلانا أحد شيوخه أبو القاسم ونسبته غامضة عندك في الحكاية في رحلة ترمسي معه شوف شو اسمه هو شيخ البرقاني أبو القاسم عبد الله بن إبراهيم الآبندوني هذا إن كانت النسبة ما فيها تصحيح فالطبعة هذه ليست جيدة فيقول هو الآبندوني فالبرقاني رحمه الله ذكر الخطيب السبب الذي جعله يقول سمعت فيما كان على الآبندوني هذا ولا يقول أخبرنا أو أنبأنا أو حدثنا أو نحو ذلك فشيخه البرقاني يخبر أن الآبندوني هذا كان عسرا في الرواية أي ليس من شرح الصدر لطلبة العلم بحيث يسمح لهم بالسماع منه والتلقي عنه في كل وقت فكان يأتيه السائل مثلا يسأله عن شيء فيجيب السائل ولا يسمح لأحد آخر أن يحضر والبرقاني كان حريصا على السماع من هذا الشيخ برغم عسره في التلقي عنه فكان يختفي ويسمع ما يوجه لهذا الشيخ من أسئلة وما يجيب عنه فيتحمل عنه ما يتحمل من الرواية وهو لا يشعر أي الآبندوني لا يشعر فمثل هذا العمل جاز عند المحدثين ولم يتوقفوا في تصحيح الرواية به وأما ما روي عن شعبة فهو اجتهاد منه رحمه الله ولا يتابع عليه طيب كيف يمكن للإنسان أن يعتمد فقط على مجرد الصوت إذ قد يكون يقول حدثنا فلان وهو ليس هو قالوا هذا لا بد فيه من شرط إما أن يكون هو يعرف الصوت ويميزه فيعرف صوت فلان من صوت غيره أو يخبره إنسان ثقة معتمد وهذا معنى قوله ولو وراء ستر إذا عرفته يعني عرفته بصوته أو أخبر معتمد أي أخبرك به إنسان معتمد ثقة تعتمد على كلامه حينما يخبره أما مجرد أن يأتي على الظنة ويقول حدثنا فلان أو قرئ على فلان أو نحو ذلك وهو لم يتأكد منه فهذا يعتبر قدحا في روايته عنه ثم ابتدأ يفاضل بين صيغ التحمل هذه التي وردت فقال سمعت في الأداء أشبه أي إذا أردت أن تؤدي ما تحملته من الشيخ سماعا أي بلفظه سمعت من الشيخ بلفظه وأردت أن تحدث به فالذي ينبغي لك في هذه الحال أن تقول سمعت فلانا يقول رحمك الله وهذا معنى قوله سمعت في الأداء أشبه أي حينما تعبر بسمعت حال تأديتك للحديث هذا أشبه بالصواب وهو الأليق والأحسن ثم بعد هذا تعبر بصيغة التحديث وبعده التحديث فتقول حدثنا ثم الإخبار تقول أخبرنا لماذا قالوا إن سمعت في حال الأداء أحسن وأليق هذه فيها خلاف كما سيأتي إن شاء الله لكن الصواب أنها هي الأليق وهي الأحسن قالوا لأن حدثنا وأخبرنا أحيانا يمكن أن تستخدم في التدليل وأما سمعت فلا تحتمل التدليل ويمثلون لهذا بصنيع الحسن البصري رحمه الله، فيقولون إنه كان يقول حدثنا أبو هريرة، وهو يقصد حدث أهل البصر، وإلا لم يسمع منه هو. وابن القطان الفاسي رحمه الله يقول إن حدثنا لا تدل صراحة على السماع، ولذلك بناء على قوله إذا كان هناك رغبة في القذف في حديث من الأحاديث، إذا كان المدلس استخدم صيغة حدثنا مثلا، يمكن لقادح أن يقدح بناء على هذا الكلام، ولكن الحقيقة الأولى أن يبعد إلا في من علم أنه يستخدم هذه الصيغة تدليسا، فهذا يستخدم، وإلا الأصل أنها سماع حتى لا يتطرق الشك إلى الأحاديث الصحيحة بمجرد هذه الدعاوى الضعيفة. فابن القطان يقول إنها لا تدل على صريح السماع، لماذا؟ استشهد بالحديث الذي فيه إخبار النبي صلى الله عليه وسلم عما يحصل في آخر الزمان من خروج المسيح الدجال وفتنته أعاذنا الله منها، ومن ذلك أن ذلك الشاب الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه هو الذي يقف أمام الدجال ويتحداه، حينما يقتله الدجال فيقسمه نصفين، فيمشي بين هذين القسمين، ومن فتنته أن الله جل وعلا جعل لهذه الفتنة أن يكون الشخص الذي بهذه الصفة يقتل يحيى حينما يمشي الدجال بين قسمين حينما يقسمه بهذه الصورة، فيحيى هذا الشاب فيقول والله ما ازددت فيك إلا بصيرة، أنت الذي حدثنا عنك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقوله وهو في آخر الزمان أنت الذي حدثنا عنك رسول الله صلى الله عليه وسلم يقصد ماذا؟ يقصد أن النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من فتنتك بحديثه، أي حذر أمته عموما وأنا من أمته. فقالوا هذا يدل على أن هذه الصيغة لا تستخدم في صريح السماع، وإنما قد تكون لما هو أبعد من ذلك، فتأتي على باب المجاز. ولكن الأمر كما ذكرت لكم، فلم نجد أحدا من المحدثين توقف عن مثل هذه الصيغة وأتى بمثل هذه التأويلات، اللهم إلا كما قلت لكم إذا عرف أن أحدا من المحدثين استعملها فيما هو غير السماع، فحين ذات يمكن أن يختاط في روايته هو بنفسه فقط، وأما غيره فلا يعمم الحكم عليه. فمثل رواية الحسن البصري عن أبي هريرة، عن أبي هريرة بالذات يمكن أن يختاط فيها، كذلك أيضا مثل رواية أبي نعيم صاحب الحلية، أبو نعيم الأصفهاني، عرف من حاله أنه يستخدمها في الإجازة، والإجازة أصلا هي من أقسام التحمل الصحيح على ما سيأتي بيانه إن شاء الله، ولكن نعرف تماما أن أبا نعيم إذا استخدم هذه الصيغة فإنها لا تعني سماعه للحديث من شيخه مباشرة أي بلفظ الشيخ، وإنما يستخدمها فيما هو أبعد من ذلك. فإذا الاحتياط ينزل على كل راو بحسبه ولا يعمم الحكم على غيره. فإذا عرفنا المستوى في هذا استخدام لفظ سمعت أصوب وأحسن، ثم تليها لفظ التحديث، وسواء على الإفراد أو على الجمع، فحدثنا وحدثني فيا، حدثني إذا حدثه على انفراد، وحدثنا إذا حدثه في جمع. ومثله أيضا الإخبار، أخبرنا وأخبرني، وهذا بناء على ماذا؟ بناء على مذهب من يسوي أو يتسمح في أخبرنا وحدثنا، فيمكن أن يعبر بأخبرنا على ما سمعه من لفظ الشيخ مباشرة. وأما الصواب في هذا، والمسألة يعني الأمر فيها إن شاء الله يعني واسع، ولكن الأولى والأحوط أن تستخدم كل صيغة بما يناسبها، فحدثنا
وحدثني تستخدم فيما سمع من لفظ الشيخ مباشرة، وأخبرنا وأخبرني تستخدم فيما سمع من القارئ على الشيخ، أي ليس من لفظ الشيخ مباشرة ولكن فيما قرئ عليه، وهي مسألة العرض التي سيأتي الكلام عنها إن شاء الله. قال: ثم أنبأنا نبأنا. كل هذه الصيغ تدل على ماذا؟ على السماع، دون أن يكون هناك احتمال لوجود الانقطاع، وبالتالي يكون هذا من ضروب التدليس. فسمعت وحدثنا أو حدثني أو أخبرنا أو أخبرني أو أنبأنا أو أنبأني أو نبأنا أو نبأني، كلها تدل على اتصال السند. ثم قال: وبعدهم قال لنا، ودونه لنا ذكر، أي قال لنا فلان أو ذكر لنا فلان، هذه تأتي في مرحلة بعد ذلك. لماذا؟ مع العلم أنها صريحة أيضا في الاتصال، فقال لنا وذكر لنا صريحة في أنه تلقى من الشيخ مباشرة دون واسطة يمكن أن توجد. السبب أن هاتين الصيغتين أكثر ما تستعملان وأحسن ما تستعملان في المذاكرة، ولذلك قال: وفي المذاكرات هذه أضر، يعني أحسن وأجود، وهي التي ينبغي أن تخص بما تلقي حال المذاكرة. لماذا يا ترى فرقوا بين المذاكرة وبين الأخذ في مجالس التحديث؟ فرقوا لأن الشيخ حينما يكون جالسا في مجلس التحديث يكون متهيئا مستعدا منشرح الصدر، فربما راجع ما يريد أن يلقيه على التلاميذ، بخلاف ما إذا كان حال المذاكرة فإنه قد لا يكون نشيط النفس آنذاك للإتيان بالرواية على وجهها الكامل والمستوفى، فربما تصرف في المتن، وربما تصرف أيضا في الإسناد، فصيغ التحديث ربما أتى بها بصيغة عن، كل ذلك طلبا للتخفيف، لأن ما سمع حال المذاكرة لا يكون القصد من التحمل والتلقي، ولكن إنما هو لأجل ترسيخ الحفظ وتثبيته، هذا بالدرجة الأولى، أو لأجل طلب ما يمكن أن يفوت المحدث. فكان من عادتهم رحمهم الله آنذاك أن يأتي حافظان من الحفاظ للحديث، فيبدأ كل واحد منهما يعرض ما عنده في باب من الأبواب يختارانه، فيقول أحدهما مثلا: ما عندك في باب السواك؟ فيقول: عندي حديث فلان عن فلان عن فلان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثلا: السواك مطهرة للإنسان ومضاة للرب، وحديث فلان عن فلان عن فلان، وهكذا، ويبدأ يسرد ما عنده في هذا الباب. فإذا فرغ بدأ الآخر يعرض ما عنده، وربما في هذه المذاكرة كان الشيخ الذي أملى أو الذي ذكر تلك الأحاديث وقع في خطأ أو حصل التباس، فيبدأ يراجعه تلميذه أو قرينه السامع له، فيقول: هذه الرواية كذا وكذا أو كذا وكذا، وهكذا يلزأان يتذاكران، فربما استعاد أمر نسيه، وربما أكد ما كان تلقاه، فيكون ذلك مثلا من باب الاختلاف في الحديث أو ما إلى ذلك مما هو مذكور في موضعه من كتب المصطلح، ثم يبدأ الآخر يعرض ما عنده، فربما زاد أحدهما على صاحبه أحاديث لا توجد عند كل واحد منهما، أو ما توجد التي عند فلان فيها أحاديث لا توجد عند فلان، وهكذا. ويمكن أن نمثل لهذا بحادثة وقع يحكيها يعقوب بن سفيان في كتابه المعرفة والتاريخ، يحكيها عن شيخه سعيد بن منصور مع قرينه الحميدي وراوي يقال له ابن دسين، فيما ذكر في ذلك الموضع وإن كنت لم أجد له ترجمة، وذلك أن الثلاثة كانوا في الرحلة في طلب الحديث في مصر، فسعيد بن منصور كان اجتمع الناس عليه في المسجد الجامع وأخذ يحدثهم، ثم بعد الفراغ من ذلك بدأ يتذاكر مع الحميدي الذي هو قرينه وبخاصة عن سفيان، فكلاهما من أكبر الرواة عن سفيان بن عيينة. فقال الحميدي: أنا عندي عن سفيان عن فلان شيخ معين كذا وكذا حديث. فسبح ابن دثيم، هذا تسبيحه هذا يدل على استنكاره وتعجبه أن يكون عنده عن سفيان عن ذلك الشيخ هذا العدد. فالحميدي حتى يقنعهم قال لسعيد: كم تحفظ عن سفيان عن فلان؟ فقال: كذا وكذا حديث. ثم قال لابن دثيم: كم تحفظ أنت عن سفيان عن فلان؟ قال: كذا وكذا حديث. فبدأ يذاكره، وإذا بسعيد يزيد على ابن دثيم أحاديث، وإذا بابن دثيم يزيد على سعيد أحاديث. إذا ما ضمت هاتان الزيادتان مع ما اتفق عليه يشكل مقدارا يقرب مما ذكره الحميدي، فأقنعهما بأن ما ذكره هو من العدد هو الصحيح، وأبدى لهما ما زاده هو عما ذكراه هما. فالمذاكرة بهذه الصفة يستفاد منها الزيادات التي تكون عند كل محدث على الآخر مع ما ذكرته من الحفظ. فهذه فائدة المذاكرات، وربما كان هناك فوائد أخرى. فلأجل هذا السبب يكون المحدث لا يكون متهيئا للتحديث، ينبغي أن يعبر بهذه الصيغة: قال لنا أو ذكر لنا فلان، حتى يميز ما أخذه في حال المذاكرة عما أخذه في مجلس التحديث. والسبب حتى إذا ما وقف على اختلاف في الحديث وعرف أن هذا مما تلقاه المحدث في حال المذاكرة، يعرف أن الصواب ما أخذ في مجلس التحديث لا ما أخذ في مجلس المذاكرة. ومما يصنع هذا البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه، وتجدون هذا فيما يقال عنه إنه من تعليقات البخاري عن شيوخه، مثل قوله رحمه الله: قال لنا عثمان بن الهيثم، ثم يذكر الحديث، أو قال هشام بن عمار. وعثمان بن هيثم وهشام بن عمار كلاهما من شيوخه، فقيل إن هذا مما تلقاه البخاري عنهما في حال المذاكرة. وأحيانا لا يؤتى بالصيغة صريحة في التلقي من المحدث مباشرة، مثل قال لنا، ولكن يقول: قال فلان، وهذا يستخدمه البخاري: قال عثمان بن هيثم، قال هشام بن عمار، ذكر هشام بن عمار، ذكر عثمان بن هيثم، وهكذا. قد لا يأتي بالصيغة التي تدل على تحمله صراحة عنه. فهذه مثلها مثل هذه الصيغة إلا إذا صدرت من إنسان عرف بالتدليس، فإذا صدرت من مدلس فلا تحمل حين ذاك على السماع، وإنما يتقى ما كان لهذه الصيغة التي تحتمل السماع وتحتمل عدم السماع. عرض بعد ذلك السيوطي الخلاف في سمعته، فقال: إن بعضهم قال سمعت أخرا، أي ليست هي المقدمة، وهذا القول قاله ابن الصلاح صاحب المقدمة. فيقول: سمعت متأخرة عن صيغة التحديث والإخبار. لماذا يا ترى صيغة السماع تكون متأخرة عن التحديث؟ أحيانا بعضهم قد يجتهد اجتهادات يعني لا تكون سائغة. فابن الصلاح يلتفت إلى مثل الحكاية التي ذكرناها قبل قليل عن البرقاني مع الخطيب البغدادي، فيقول: إن بعضهم يعبر بالسماع على ما لم يأخذه من الشيخ في مجلس التحديث. لأجل هذا جعلها ابن الصلاح متأخرة عن حدثنا أو أخبرنا، فيقول: تلك تدل على أن الشيخ كان متهيئا للتحديث، وأن الطالب أخذ منه ذلك الحديث في مجلس التحديث، وما أخذ في مجلس التحديث عندهم يقدم على ما أخذ في غيره، سواء كان في حال المذاكرة أو في حال الفتوى أو في حال الوعظ أو في حال جواب سؤال من الأسئلة أو غير ذلك من الأسباب.
لذلك يقول إن سمعت وجدناها تستخدم فيما هو أعم من مجلس التحديث، لذلك جعلناها متأخرة في الأفضلية عن حدثنا وأخبرنا ونحوه. ولذلك قال بعضهم قال سمعت وأخبر أخبرها في الرتبة. وتذكرون عبارة البرقاني قبل قليل أنه كان يعبر عما تلقاه عن شيخه الأبندوني هذا بسمعته، واستنكر ذلك الفعل الخطيب البغدادي منه فاستفسر، وإذا به تلقى هذه الأحاديث عن الأبندوني من وراء ستر أو من وراء جدار، ولم يأخذ عنه في مجلس التحديث لأن ذلك المحدث كان عثرا في الرواية. هذه هي حجة ابن الصلاح ومن رأى رأيه. وبعضهم توسط فقال إن كانت هذه الصيغة على العموم فهذه أخرها، وإن كانت تدل على الخصوص فقدمها. كيف على العموم؟ يقول إن كانت تستخدم فيما أخذ في مجلس التحديث وفيما لم يؤخذ من مجلس التحديث فأخرها في الرتبة عن تلك، لأن تلك متيقن من أنها كانت في مجلس التحديث. وأما إن كان الذي يستخدمها فيما خص وأخذ في مجلس التحديث فإذا تقدمها لأنها أولى وأحسن. وهذا تفريق جيد، يعني إذا علم من المحدث الذي يستعمل سمعت فيما هو أعم من مجلس التحديث، نعم بخصوص هذا المحدث نؤخر هذه اللفظة عنده فنعتبرها أقل درجة من قوله حدثنا. ولكن إذا عرفنا أن المحدث لا يستخدمها إلا فيما سمعه في مجلس التحديث فإنها حين ذاك تكون أعلى درجة وأرفع رتبة من قوله حدثنا. والسبب هو ما ذكرناه سابقا من التعليل، من أن سمعت لا تحتمل التدليس إطلاقا، وإنما تدل على ما أخذ من لفظ الشيخ مباشرة. كل هذا الكلام الذي ذكرناه في مسألة السماع، أي الأخذ من لفظ الشيخ مباشرة، سواء كان الشيخ يقرأ من كتاب أو يتلو من حفظه، وسواء كان يمني إملاء أو كان يعرض الحديث عرضا يمره إمرارا، وسواء كان التلميذ يحفظ الأحاديث قبل مجيئه للشيخ أو كان يأخذها في نفس المجلس لم يسمعها قبل ذلك، فكل هذا سيان. بعد هذا، بعد مرحلة السماع تأتي مرحلة العرض. قال وبعد ذا قراءة عرضا دعوا قرأتها من حفظ نو كتاب نو سمعت من قار له والمسمع يحفظه أو ثقة مستمع. الطريقة الثانية من طرق التحمل أن يكون الشيخ يدفع كتابه لأحد التلاميذ ويقوم ذلك التلميذ بقراءة أحاديث الشيخ وباقي التلاميذ يسمعون ويكتبون ما يسمعون من حديث ذلك الشيخ، والشيخ ينصت. إن أخطأ التلميذ رد عليه الشيخ، وإن كانت العبارة مستقيمة من الشاهد فمثل هذا يعبر عنه بالعرض. ولذلك قال وبعد ذا قراءة، هذه تسمى القراءة على الشيخ، ويعبرون عنها بالعرض، فالأولى السماع وهذه العرض. ولذلك يقول عرضا دعوا، يعني سموها العرض. قرأتها من حفظ أو كتاب أو سمعت من قارئ له والمسمع. يقول سواء كان الشيخ دفع لك الكتاب أنت وأنت الذي تقرأ، أو دفعه إلى أحد التلاميذ الآخرين فهو الذي قرأ وأنت تسمع، أو كنت أنت تحفظ حديث الشيخ وتقرأ على الشيخ والشيخ يحفظ حديثه فيرد عليك إن أخطأ، أو الشيخ معه الكتاب يمسك عليك وأنت تسرد فإن أخطأت رد عليك، أو الشيخ دفع كتابه نفسه إلى أحد التلاميذ الموثوق بهم
والتلميذ يمسك عليك والشيخ يسمع، وربما كان الشيخ يحفظ الحديث وربما لم يكن يحفظ، وإنما معتمد على كتابه، وكتابه دفعه إلى تلميذ ثقة. وربما كان ذلك المدفوع إلى التلميذ أو الكتاب الذي يمسك منه التلميذ غير كتاب الشيخ، ولكن كتاب آخر ولكنه موثوق به لأنه قد قوبل على أصل الشيخ أو على أصل منقول عن أصل الشيخ وهلم جرا. كل هذا وارد. ولذلك يقول: قرأتها من حفظ أنت أيها العارف أو كتاب، وسواء كان الكتاب كتاب الشيخ أو كتابك أنت أو كتاب أحد آخر، سمعت من قارئ له والمسمع، أو سمعت يعني من تلميذ آخر هو الذي يقرأ، سواء قرأ من حفظه أو من كتاب الشيخ أو من كتاب آخر، والمسمع الذي هو الشيخ يحفظه يعني يحفظ الحديث، أو ثقة مستمع أن يكون هناك ثقة آخر، الشيخ لا يحفظ ولكن هناك ثقة آخر يحفظ حديث الشيخ هذا، فإذا أخطأ التلميذ رد عليه ذلك الثقة. أو أمسك المسمع يعني أمسك الشيخ الأصل في يديه، فإذا أخطأت رد عليه. أو جرى على الصحيح ثقة أو من قرأ، يعني حتى لو لم يكن الشيخ هو الذي يمسك الأصل ولا يحفظ، دفع الأصل لتلميذ آخر يمسك عليك، أو دفعه لمن يقرأ نفسه، كل هذا سائغ وجائز عنده. ثم قال: والأكثرون أي جمهور أهل العلم حكوا الإجماع، حكوا أن هذه المسألة من المسائل المجمع على إجازتها، حكوا الإجماع أخذا بها وألغوا النزاع. فحكوا الإجماع على قبول مثل هذا التحمل، وما كان هناك من نزاع قديم فإنهم ألغوه، وأصبح الإجماع بعد ذلك منعقدا على جواز مثل هذا التحمل وصحته. فإذا كانت المسألة نزاع قبل ذلك، نعم كان هناك نزاع لبعض أهل الكوفة، ولكن أنكر عليهم من أنكر من العلماء مثل سعد بن إبراهيم حينما قال: لا تدعون تمطعكم يا أهل الكوفة. فالأئمة الكثر كالليث بن سعد والإمام مالك وغيرهم، كثير منهم جوزوا مثل هذا التحمل الذي هو العرض. أما ما يجري من تفصيل في أثنائه فهذه مسألة لا بد من الإشارة إلى بعض الضوابط لها. فنحن نرى أنهم ينصون على أن يكون التلميذ الذي يمسك الأصل أو يضبط على التلميذ الذي يحفظ أن يكون ثقة، وهذه من المسائل المهمة، وهي التي يخرج بها كلام الشيخ أحمد شاكر رحمه الله حينما لم يرق له هذا الكلام. لعلكم تنظرون، نعم، في كلامه صفحة 119 و120 حينما قال: وهو عندي غير متجه، لأنه إذا كان الشيخ غير حافظ لروايته ولا يقابل هو أو غيره على أصله الصحيح، وكان المرجع إلى الثقة بحفظ أحد السامعين، كانت الرواية في الحقيقة عن هذا السامع الحافظ وليست عن الشيخ المسموع منه، وهذا واضح لا يحتاج إلى برهان. نقول: الشيخ أحمد شاكر رحمه الله اجتهد في هذه المسألة، لكن يبدو أنه ما طرأ عليه في أثناء كتابته مسألة الإجازة، فالإجازة كما سيأتي الكلام عليها إن شاء الله جوزها العلماء، مع العلم أن التلميذ لم يأخذ عن الشيخ مباشرة ولا عن من قرأ على الشيخ، وإنما أخذ الكتاب، دفع الشيخ إليه الكتاب وأخذه، وأصبح يقول: أخبرنا وأنبأنا، أو غير ذلك من الألفاظ التي تستخدم في التقييد بالإجازة، يعني كان يقول: أخبرنا فلان من إجازة، أو أجاز لي فلان، أو نحو هذه الصيغ. فإذا التلميذ الذي بهذه الصورة لم يسمع الحديث من لفظ الشيخ، فإذا كان هذا هو الواقع فمن باب أولى أن يكون حديث هذا الشيخ مدونا في الكتب، ولكن غاية ما هنالك أن يدور هذا الحديث في مجلس الشيخ من باب فقط أنهم سمعوا هذا الحديث على الشيخ بطريقة مباشرة أو بطريقة غير مباشرة. فإن كان الشيخ هو الذي يضبط على التلميذ من كتابه أو من حفظه كان حافظا لحديثه فالأمر واضح، فحينما يجيز التلميذ ولا يرد عليه أي خطأ فمعنى ذلك أن هذا اللفظ صواب فكأنه حدث به من لسانه. وأما إن كان الشيخ لا يحفظ حديثه فكونه يجلس في مجلس التحديث وهناك ثقة يكون حافظا للحديث، وهذا الحديث مدون في الكتب، وإلا من أين حفظ هذا الثقة الحديث؟ الحديث هذا مدون في الكتب، ولكن فقط في ذلك المجلس هذا الكلام الذي أو هذا الحديث الذي هو من رواية هذا الشيخ ذكر في هذا المجلس بهذه الصورة بطريقة الحفظ، فواحد من التلميذ يحفظ والآخر يسمع له، فيبعد في هذه الحال أن يجتمع الاثنان على خطأ، وهذا أمر مشاهد وأنتم تعرفونه في كتاب الله جل وعلا. فإذا كان هناك حافظ متقن للقرآن وآخر لأنه اشترط الحفظ، لاحظوا العبارة مقيدة لأنه ثقة يحفظ، فإذا كان القارئ للقرآن ممن الآن يحفظ ويريد أن يعرض قراءته على ثقة ضابط فيندر في هذه الحال أن يخطئ التلميذ ويخطئ معه ذلك الثقة الضابط. ولذلك تجدون أنهم احتجوا في هذا بالقرآن، وأظن هذا مروي عن الإمام مرويا عن الإمام مالك رحمه الله وذكره الترمذي في شرحه. فالإمام مالك يقول كيف يمكن أن يجوز هذا في القرآن ولا يجوز في الحديث؟ من باب أولى أن يجوز هذا في الحديث. فإذا عرفنا أن احتياط الشيخ أحمد شاكر رحمه الله احتياط فيه شيء من المبالغة، فأنا يرحمك الله، فالمسألة إذن إن شاء الله لا تحتمل وجود الخطأ بهذه الصورة ما دام الحديث مدون في الكتب، وما دام أن ثقة يحفظ ويضبط، وهذا التلميذ يعرض الحديث حينما يحفظه، وربما كان هناك من يحفظ أيضا من إنسان آخر، وربما كان ذلك الشيخ يستذكر حتى لو أخطأ التلميذ في لفظ من الألفاظ ربما استذكرها الشيخ وطافت على ذلك الحافظ ربما استذكرها الشيخ، لذلك جوز المحدثون التلقي بهذه الصورة فلا محذور فيها إن شاء الله. قال وكونها أرجح مما قبل أو ساوته أو تأخرت خلف حكم. الآن جاء لمسألة العرض والخلاف فيها، فأيما يقدم العرض أو السمع؟ هذا الكلام من السيوطي يدل على أن المسألة فيها خلاف، وكونها أرجح يعني العرض أرجح من ما قبله يعني السمع، أو ساوته يعني سيان العرض والسماع كلاهما بمنزلة واحدة، أو تأخرت عن السماع خلف حكوا، أي المسألة مختلف فيها على ثلاثة أقوال، وهذا فعلا وارد. فهناك من يقول إن العرض أعلى مرتبة من السماع ولهم حجتهم، احتجوا بماذا؟ يقولون إن الشيخ في هذه الحال يكون متيقظا أكثر فيصاحب تيقظ الشيخ تيقظ التلميذ، فعندنا يقظتان في هذه الحال، فالتلميذ بين يديه مثلا من الكتاب وهو يقرأ، والشيخ سيرد على التلميذ فيما لو أخطأ، فهنا يبعد وجود الخطأ، هم يلتفتون دائما لنسبة وقوع الخطأ. لكن لو كان الشيخ هو الذي يحدث سواء من حفظه أو كتابه والتلاميذ يسمعون، ربما أخطأ الشيخ ولم يكن عنده من هو أهل أن يرد عليه خطأه. وهناك من ساوى بين العرض والسماع، وقال هما بمنزلة واحدة. فسواء سمع من لفظ الشيخ أو قرئ على الشيخ، كل هذا بمنزلة واحدة، لا نفضل أحدهما على الآخر. وهذا محكي عن الإمام مالك وعن البخاري وغيرهما رحمهم الله. وهناك من قال لا، السماع يقدم على العرض كما هو مرجح عند السيوطي في منظومته كما ترون، فإنه قدم السماع وحكى أنه أعلى صيغ التحمل، وهذا هو المذهب الراجح وهو مذهب يعني باقي جمهور المحدثين. ولكن الخلاف في هذا سهل ويسير، وأحيانا ربما كان بعضهم يفضل أو يحاول أن يرجح بعض هذه الأقوال بمرجح آخر. فالحافظ بن حجر رحمه الله يقول: إن كان التلميذ الذي يقرأ على الشيخ من الحفاظ المتقنين، مثل ما لو كان مثلا البخاري يقرأ الحديث على علي بن المديني، فكلاهما إمام، فينضاف حفظ هذا إلى حفظ هذا، وضبط هذا إلى ضبط هذا، وإتقان هذا إلى إتقان هذا، أو البخاري على إسحاق بن راهوية وهلم جرا. يقول: في هذه الحال القراءة أعلى وأحسن. أما لو كانت الأفضلية إنما هي للشيخ فقط، فالسماع في هذه الحال من لفظ الشيخ أولى ويقدم على غيره. في شيء عن تقييم؟ وهذا الذي ذكره الحافظ بن حجر في ظني أنه جيد، يعني هذا التفريق. فإن كان القارئ إمام والشيخ إمام كذلك، فهذا نور على نور. وأما إن كانت الأفضلية فقط إنما هي للشيخ والتلميذ ليس بهذه المنزلة، فالسماع في هذه الحال يقدم على العرض. ننتقل الآن للأداء أو صيغ الأداء، إلا إن كان عندكم سؤال على ما سبق. نعم، يعني حينما نقول إمام العبارة يعني فيها وضوح أكثر، بمعنى أنه إذا كان الطالب أو التلميذ مهيئ لرد الخطأ ولتصويب الخطأ إذا وقع، وعارف بما يقرأ ومتقن وضابط، فهذا هو الذي يقال عنه إن العرض في هذه الحالة يقدم على السماع. أما إذا كان تلميذا عاديا فالسماع مقدم على العرض. عن العرض سيأتي إن شاء الله في الصيغ الآتية، إن شاء الله سيأتي التفريق. هذا وضحناها، ما ترجع لي. قال: هو بعضهم قال سمعت أخرا، وقيل إن على العموم أخرا. يقول: إذا كان الشيخ يستخدم سمعت فيما أخذه في مجلس التحديث وفي غيره، فتقدم ماذا حين ذاك؟ تقدم حدثنا. وإما إذا كان يستخدمها فيما سمعه في مجلس التحديث فتقدم ماذا؟ هذا ما كان. نعم، هي تفيد السمع مباشرة إذا قال لنا، أما إذا قال قال أو ذكر فلم، هذه مثل عنه. لكن إذا قال لنا فهي تدل على السماع، على التلقي مباشرة. ولكن هذا التلقي بما أنه اصطلح على استعمالها فيما أخذه في حال المذاكرة، فإنها نزلت في رتبتها عن سابقاتها.
البخاري يستعملها فيما أفده في حال المذاكرة. نعم بالتفصيل المذكور. يعني سمعت هي الأصل أنها أعلى من حدثنا، إلا إذا عرف أن مستعدم أن الذي يستعملها يستعملها على العموم، فتقدم حين ذاك حدثنا. سنذكره إن شاء الله. نعم. لا كلها تستعمل، كلها تستعمل، يعني كل بحسبه. أقول كل شيخ بحسبه. إذا كان التلميذ أخذ الحديث عن الشيخ بطريق القراءة على الشيخ فيستخدم أكبرنا، وإن كان أكبر أخذه عن لفظ الشيخ مباشرة فيستخدم حدثنا. أما بالنسبة للفائدة التي تنبني على هذا، نعم هذا سؤال قد يرد فيقال ما فائدة يعني هذا الخلاف. فالفائدة تكمن أكثر شيء في حال الاختلاف. فلو مثلا وجدنا حديثا من الأحاديث فيه زيادة سواء في السند أو في المتن، ووجدنا أن التلميذ قال حدثني فلان، والذين خالفوه قالوا حدثنا، فنعرف في هذه الحال أن الموازنة جارية. لو كان أولئك الذين قالوا حدثنا 10 والذي قال حدثني 1 وهو خالفهم، ففي هذه الحال لا نستطيع أن نقول أن رواية 10 مقدمة على رواية 1. ليه؟ لأن المجلس هنا 1 والمجلس هنا 1، فيمكن أن يقع اللوم على الشيخ نفسه فيقال إنه هو الذي أخطأ، أو إنه كان ينشط فيذكر الحديث بتمامه في مجلس ويكسل فيذكره بنقصان وما إلى ذلك. فإذا اختلف المجلس، ونعرف اختلاف المجلس في كثير من الأحيان من خلال هذه الصيغ، فإنه في هذه الحال يكون للترجيح مجال غير مجال الكثرة ونحوها. كذلك أيضا إذا كان اللفظ الذي استخدم حدثنا واللفظ الآخر أخبرنا المعارض له، فإنه في حال التساوي بين الحديثين في الطرق وما إلى ذلك يمكن أن نقدم ما قيل فيه حدثنا على ما قيل فيه أخبرنا، لأن ما كان بصيغة حدثنا يكون أضبط مما قيل فيه أخبرنا، لاحتمال أن يكون التلميذ أخطأ والشيخ ساهي. وهذه من عادة البشر أنه لو طال الوقت وما إلى ذلك قد يتهو، وبخاصة إذا كان الحديث يمر إمرارا ليس فيه توقف فإن الشيخ قد يتهو حين ذاك، فكل هذا محتمل. فيمكن أن يفضل ما جاء بطريق السماع على ما جاء بطريق العرض. أيضا نقف عند هذا الموضع، طالب الأدب، ويمكن نجيب على سؤال أحد الإخوة يقول ما قولك في العبارات التالية: إن قول المحدثين هذا صحيح وهذا حسن وهذا ضعيف إنما هو بحسب الظاهر فيما يظهر له من استفه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وليس المقصود القطع بصحته وضعفه في نفس الأمر لجواز خطأ ونسيان الثقة وصدق غيره. نقول هذا الكلام في حد ذاته صحيح، ولكن استخدامها أحيانا يكون المراد من الطعن في بعض الأحاديث وبخاصة ما يتعلق بباب الاعتقاد. ف الراوي المضاعف من قبل حفظه حينما يرد العلماء روايته يردون روايته لأجل كثرة الخطأ في حديثه، فهم يقولون ليس عندنا قرينة تدل على أن هذا مما أصاب فيه، فما دام أن كثيرا من أحواله الخطأ فإننا حين ذاك نحتاط ونقول حديث هذا الراوي ضعيف، إذ لم تتوفر فيه شروط الصحة عندنا لا القطع بأن حديثه هذا لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم، لاحتمال أن يكون حفظ هذا الحديث ولكننا ما قامت عندنا الدلالة التي تدل على أن هذا مما ضبطه وحفظه. وأظن هذا واضح. كذلك العشر حينما يصححون حديث الثقة، والغالب على حديث الثقة الصواب، ولكن الثقة بشر قد يخطئ وليس هناك أحد يعرو من الخطأ، ولكن الخطأ يتبين عند علماء الحديث، وهذه سنة الله جل وعلا في خلقه، وهذا من حفظ الله جل وعلا لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وفي هذا تفصيل، والوقت ضيق والأذان أوشك على هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. كنا تكلمنا في الأسبوع الماضي عن أنواع التحمل والصيغ التي تستعمل في حال التحمل، ووقفنا على حال الأداء، لأن الراوي الذي يطلب علم الحديث يطلبه ليؤدي ما سمع، كما قال عليه الصلاة والسلام: رب مبلغ أو عام سامع، نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها فرب مبلغ أو عام سامع. فالمراد من الاستماع ومن تحصيل العلم أداؤه للناس. فأداء الحديث بحسب تلك المجالس التي كان يحضرها طالب علم الحديث وطريقة تحمله لذلك الحديث، كما سنراه بعد قليل إن شاء الله في هذه الأبيات. يقول السيوطي رحمه الله: وفي الأداء قيل قرأت أو قري، ثم الذي في أول إن تذكري، مقيدا قراءة لا مطلقا، ولا سمعت أبدا في المنتقى. والمرتضى الثالث في الإخبار، يطلق لا التحديث في الأعصار. واستحسن لمفرد حدثني، وقارئ بنفسه أخبرني، وإن يحدث جملة حدثنا، وإن سمعت قارئا أخبرنا. وحيث شك في السمع، وحيث شك في سماع أو عدد، أو ما يقول الشيخ وحد في الأسد، ولم يجوز، ولم يجوز من مصنف ولا من لفظ شيخ فارق أن يبدل، أخبر بالتحديث أو عكس بلا، يجوز إن سوى وقيل حضلا. إذا قري ولم يقر المسمع لفظا كفى، وقيل ليس ينفع، ثالثها يعمل أو يرويه لقد قرأت أو قري عليه. وليروي ما يسمعه ولو منع الشيخ أو خصص غيرا أو رجع، من غير شك والسماع في الأصح. ثالثها من ناسخ يفهم صح، رابعها يقول قد حضرت، ولا يقول حدثت أو أخبرت. بدأ السيوطي يتحدث عن الألفاظ التي ينبغي استعمالها حال أداء الحديث، مربوطة بالطريقة التي تحمل بها طالب علم الحديث. يقول: وفي الأداء، أي إذا أردت أن تؤدي الحديث، إذا أردت أن تبلغ طلاب علم الحديث الحديث الذي تحملت، وكان هذا بالطريقة التي سبق أن بيناها، وهي فيما قرئ على الشيخ لا من لفظ الشيخ نفسه، كأن يكون ذلك المبلغ هو الذي قرأ على الشيخ بنفسه، أو كان مستمعا في المجلس وطالب علم آخر هو الذي يقرأ على الشيخ. فالمهم أن التحمل كان قراءة وليس من لفظ الشيخ. فعلى الذي يريد أن يبلغ علم الحديث وقد سمعه بهذه الصورة أن يقول في حال التبليغ: قرأت على فلان. هذا إذا كان هو الذي قرأ، أو قرئ على فلان وأنا أسمع، هذا إذا كان القارئ غيره. وجوزوا أيضا أن يستعمل إحدى الصيغ التي مر ذكرها في الأول، وإليه يشير السيوطي بقوله: ثم الذي في أول إن تذكري، مقيدا قراءة لا مطلقة. يقول: يجوز أن تستخدم تلك الألفاظ التي بيناها سابقا، وهي حدثنا وأخبرنا ونبأنا وأنبأنا وذكر لنا وقال لنا ونحو هذه الصيغ، يجوز أن تستخدمها في هذه الحال ولكن مقيدة. فتقول: حدثنا فلان قراءة عليه، وأخبرنا فلان قراءة عليه، وفي هذه تفصيل سيأتي إن شاء الله، وأنبأنا فلان قراءة عليه، أو نبأنا فلان قراءة عليه، أو قال لنا فلان قراءة عليه، أو ذكر لنا فلان قراءة عليه. كل ذلك إذا قيدت اللفظ بالقراءة فهذا يجوز، ولكن لا يجوز لك أن تطلق، لا يجوز لك أن تقول حدثنا هكذا إطلاقا ولا تقيد، ولا يجوز لك أن تقول نبأنا أنبأنا قال لنا ذكر لنا على ما سبق أن بيناه. وأما أخبرنا فسنتكلم عنها إن شاء الله الآن. ثم قال: ولا، أي ولا يجوز لك في هذه الحال أن تقول سمعت أبدا، وهذا في القول المنتقى، يعني في القول المختار وهو الصحيح، لأنك حينما تقول سمعت هذا يشير إلى أنك سمعته من لفظ الشيخ مباشرة وأنت لم تسمعه كذلك، فلا ينبغي حين ذاك أن تستخدم هذه اللفظة حتى ولو كانت مقيدة. فلا يجوز أن تقول سمعت قراءة، لم يجوز العلماء هذا، لأن سمعت تختلف عن حدثنا وأخبرنا وأنبأنا ونبأنا ونحوها. عرفنا إذا معنى هذا البيت ومعناه واضح فيما يظهر. ثم ذكر أن هناك قولا ثالثا في هذه المسألة، وهو المرتضى المختار، وهو أن الإخبار يطلق في هذه الحال ولا يطلق التحديث. قال: والمرتضى الثالث في الإخبار يطلق لا التحديث في الأعصار. المقصود أن في عرف المتأخرين بعد أن استقر الاصطلاح، رأى المتأخرون، مع العلم أن هذا موجود عند المتقدمين ولكن كان فيه خلاف، لكن المتأخرين اصطلحوا على هذا الذي يشير إليه، وهو أن ما تلقاه الطالب في المجلس قراءة على الشيخ، سواء كان بقراءته هو أو بقراءة شخص آخر، يعبر عنه بالإخبار، وما تلقاه عن الشيخ من لفظ الشيخ يعبر عنه بالتحديث. فلا يجوز إذن أن يقول حدثنا فيما أخذه عن الشيخ قراءة، وهذا إذا أطلق، وأما إذا قيد كما سبق فيجوز. لكن المقصود هنا الإشارة إلى أن أخبرنا تختلف عن حدثنا، وهذا سبقا أشرنا إليه، لكن لا بأس من الإعادة لمناسبة الكلام عنه ها هنا. فأخبرنا تختلف عن حدثنا، وأخبرني تختلف عن حدثني، ومن العلماء من كان سوى بينهما، فيقول يجوز لك أن تقول فيما أخذته من لفظ الشيخ مباشرة حدثنا وأخبرنا، أو حدثني وأخبرني، فسوى بين حدثنا وأخبرنا، بناء على هذا الاختلاف نجد من العلماء من تحمس لهذه المسألة كالطحاوي رحمه الله، فألف رسالة في التسوية بين حدثنا وأخبرنا، وهي مطبوعة ولعلكم اطلعتم عليها. وهذا المذهب هو الذي ذهب إليه البخاري رحمه الله، وظاهر هذا من صنيعه في صحيحه. وأما مسلم رحمه الله فإنه يفرق بين أخبرنا وحدثنا، وهذا أيضا واضح من صنيعه في صحيحه. أشار بعد ذلك إلى ما كان نص عليه الحاكم أبو عبد الله صاحب المستدرك في كتابه معرفة علوم الحديث، حينما نص على الألفاظ التي ينبغي أن تستخدم في حال الإفراد والجمع، فقال: إن كان المحدث سمع الحديث بمفرده من الشيخ فاستحسنوا له في هذه الحال أن يقول حدثني ولا يقول حدثنا. والسبب أن هذا ينفع كما أشرنا إلى ذلك سابقا في حال وجود اختلاف ما في حديث من الأحاديث، وبخاصة في حال الزيادة، كأن يكون هناك زيادة في المتن زادها هذا الراوي، فإذا وجد أنه تلقى ذلك الحديث عن الشيخ بمفرده فقيل يجوز أن يكون الشيخ حدث قوما فقصر في ذكر المتن وحدث به هذا الراوي فزاد له في المتن زيادة. لذلك يقول: واستحسنوا لمفرد، أي لمن أخذ عن الشيخ بمفرده، أن يقول في حال الأداء حدثني. وكذلك إذا قرأ على الشيخ بمفرده هو بنفسه أن يقول أخبرني، فلا ينبغي أن يقول في حال السماع من الشيخ بمفرده حدثنا، ولا ينبغي أن يقول في حال السماع من لفظ القارئ عن الشيخ أخبرنا، بل يقول هناك حدثني ويقول هنا أخبرني. وأما إن كان الشيخ حدث جماعة من الناس فينبغي أن يقول من حضر ذلك المجلس حدثنا، وإذا كان قرئ على الشيخ بمحضر جمع من الناس ينبغي لمن سمع في ذلك المجلس أن يقول أخبرنا. وهذا هو الذي يشير إليه السيوطي بقوله: وإن يحدث جملة، يعني جماعة من الناس، حدثنا، يعني يقول من سمع في ذلك المجلس حدثنا. وإن سمعت قارئا أخبرنا، أي إن تلقيت في مجلس يقرأ على الشيخ فيه فتقول في حال الأداء أخبرنا. ثم انتقل السيوطي إلى مسألة أخرى، وهي إذا كان المتلقي للحديث بعد مدة شك في طريقة سماعه للحديث، هل سمعه على الشيخ قراءة أو سمعه من لفظ الشيخ، وهل سمعه بمفرده أو سمعه بمحضر أناس، شك في ذلك كله، فيشير السيوطي إلى ذلك فيقول: وحيث شك في سماع أو عدد، يعني في طريقة السماع، هل كانت قراءة أو كانت بالتحديث من الشيخ، هل كانت قراءة على الشيخ أو من لفظ الشيخ، أو عدد، أي هل كان هو بمفرده أو كان مع عدد من الناس، ماذا يقول؟ يقول السيوطي: أو ما يقول الشيخ وحد في الأسد، يعني استخدم صيغة الإفراد، وهذا في القول الأسد، يعني في القول الأصوب. فإذا أخذت في مجلس، فإذا أخذت في حقيقة في مجلس ولكنك شككت فقل حدثني، هذا إذا كان من لفظ الشيخ، وإن كان قراءة عليه فقل أخبرني، حتى ولو كان في ذلك المجلس في الحقيقة أناس ولكنك شككت يقول تلجأ لهذا لأن هذا هو الأحوط. لكن هذه المسألة اختلف فيها، ولعلكم ترون في كلام الشيخ أحمد شاكر خلاف هذا، فقالوا ينبغي أن يستخدم الجمع فيقول حدثنا ويقول أخبرنا، ولا يقول حدثني ولا يقول أخبرني. والحقيقة أنني حاولت أن أتدبر منشأ الخلاف، أو يعني شيء يسوغ هذا الترجيح أو ذاك، فما وجدت كبير مستمسك، اللهم إلا شيئا ضئيلا يمكن يعني أن الاعتماد عليه أيضا يكون ضعيفا، وهو أنهم قالوا إذا قال حدثنا أو أخبرنا فأتى بصيغة الجمع، فهذا هو الأصل،
وصيغة الإفراد تكون زائدة، فالزيادة تحتاج إلى دليل مثبت. فكأنهم أرجعوا المسألة إلى أصلها، فيقولون الأصل أن يكون الشيخ يحدث في مجلس أو يقرأ عليه في مجلس. وهذا يمكن أيضا هو من باب الاحتياط في حال وجود اختلاف في حديث أحاديث بالزيادة والنقصان، فإذا وجد أن المجلس مستحد يمكن أن يقضى على الزيادة بأنها شاذة، وأما إذا كان ذلك على الانفراد فيقضى على الزيادة بالقبول، وهذا يعتبر زيادة، والزيادة لا بد لها من دليل. فكأنهم والعلم عند الله أومأوا إلى هذا، لكن اختيار السيوطي هذا القول ووجود قول مخالف له وعدم الإتيان بحجة واضحة يدل على أن الخلاف في هذه المسألة سهل ويسير. وما دام أصل المسألة مختلف فيها من حيث التسوية بين حدثنا وأخبرنا أو التفريق، ومن حيث أيضا التجويد، هل من سمع في مجلس بمحضر جماعة سواء كان من لفظ الشيخ أو قراءة على الشيخ هل يجوز له أن يطلق لفظ الإفراد أو لا؟ بعضهم جوز، قال الأمر يعني أهون من أن يثير خلافا، فلو كان في مجلس وسمع من لفظ الشيخ قالوا يجوز له أن يقول حدثني، أو قرئ على الشيخ يقول يجوز له أن يقول أخبرني. وكذلك العكس، لو سمع من الشيخ بمفرده يجوز أن يقول حدثنا، يعني صيغة التعويض، أو قرأ على الشيخ هو يجوز أن يقول أخبرنا. فما دام أن المسألة فيها هذا التسهيل عرفنا أن الخلاف المذكور في هذا البيت ليس بشيء يلتفت إليه. بعد ذلك قال: ولم يجوز من مصنف ولا من لفظ شيخ فارق أن يبدلا. هذه مسألة أخرى. الآن كل الكلام الذي ذهب والذي تقدم ذكره فيما إذا كان الشيخ يحدث حديثا من لفظه أو كان يقرأ عليه من كتاب والناس يدونون ويكتبون، لكن إذا كان الراوي يتلقى كتابا كاملا كأن يكون مثلا أخذه إجازة، أو حتى لو قرأه على الشيخ جاء بالكتاب وقرأه على الشيخ والكتاب مكتوب كتاب مصنف مدون كأن يروي مثلا صحيح البخاري أو صحيح مسلم أو ما إلى ذلك، فيقولون لا يجوز له في هذه الحال أن يتسامح أو يتجوز، بل ينبغي من باب الأمانة العلمية أن يأتي باللفظ كما أخذه، كما هو موجود في ذلك المصنف الذي تلقاه. لذلك قال: ولم يجوز من مصنف، يعني من كتاب مصنف مؤلف لا يجوز أن تغير فيه ولا أن تبدل. كذلك أيضا لا يجوز لك أن تغير من لفظ شيخ يفرق بين حدثنا وأخبرنا، مثل مسلم ابن الحجاج رحمه الله أو غيره، فلا يجوز لك في هذه الحال إذا قال مسلم أخبرنا أن تقول قال أحدثنا أو العكس، أو قال أخبرني أن تقول أخبرنا، أو حدثني أن تقول حدثنا. يقول لا، إذا كان الشيخ يفرق بين حدثنا وأخبرنا وبين حدثني وحدثنا وأخبرني وأخبرنا فلا يجوز لك في هذه الحال أن تغير من لفظه، بل لا بد أن تأتي به كما سمعته وكما أخذته. وهذا هو مقصوده من قوله: ولم يجوز من مصنف ولا من لفظ شيخ فارق أن يبدل. يقول لا تبدل من لفظ الشيخ الذي يفرق. بعد ذلك قال: أخبر بالتحديث أو عكس بلى يجوز إن سوى وقيل حضل. يقول إن الذي يكون على عكس ما سبق، أي إذا وجدت شيخا يحدث وهو ممن يسوي بين أخبرنا وحدثنا، فمثل هذا منهم من قال نعم يجوز لك في هذه الحال أن تغير حدثنا إلى أخبرنا أو العكس، لأن هذا جاء من باب الرواية بالمعنى. وهناك من قال لا، بل لا يجوز لك أيضا في هذه الحال أن تغير ولا أن تبدل، فأدي اللفظ كما سمعته. وهذا كله في حال العمد، أما في حال السهو فالسهو نعرف أن ما معفو عنا إذا ارتكبناه.